بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار دليل حياة وأسمى شعار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة نبعثها إليكم في هذا المساء الجميل، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المال والحياة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. تركها جحودا بها كفر، والبخل بها تعرض للوعيد والعذاب الشديد. أداؤها على الوجه الشرعي نماء للمال وبركة فيه، وطهارة له ولصاحبه. الزكاة ليست هبة ولا تبرعا يبذله المرء من تلقاء نفسه فيتصرف فيه على ما يراه، ولكنها فريضة من الله سبحانه وتعالى، حصر مصارفها وبينها، ومن ثم فلا مجال لتعميمها والتوسع فيها. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. استكمالا لما بدأناه مشاهدين الكرام في الحلقة السابقة عن الزكاة، نستعرض في هذه الحلقة مصارف الزكاة وما الواجب فيها وأين تصرف. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه في برنامج أكاديمية زاد التعليمي. أهلا وسهلا بك شيخ الكريم.
حياكم الله وإياكم، حيا الله السادة المشاهدين.
نبدأ بسؤال التفاعلي. سؤالنا التفاعلي يقول: ما هي أفضل فئة من مصارف الزكاة الثمانية تعطيها زكاة مالك؟ ما هي أفضل فئة من مصارف الزكاة الثمانية تعطيها زكاتك؟ شاركونا على وسائل التواصل الاجتماعي حتى نوردها في ثنايا هذه الحلقة. نجدد الترحيب بك شيخنا.
جزاك الله خيرا.
نبدأ شيخنا بمصارف الزكاة. ما هي أهم مصارف الزكاة؟ أين تصرف هذه الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزكاة هي الفريضة، الركن الثالث من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، ولم تترك مطلقة مرسلة كما ذكرتم في مقدمتكم الكريمة، وإنما بين الله مصارفها حصرا. جاءت في سورة التوبة الآية الكريمة الشريفة، قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء. الصدقات لفظ يطلق ويراد به الزكاة، ويطلق ويراد به أوجه الخير والبر عامة. لما حصرت هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى إنما، دل على أن المراد هو الزكاة. من إطلاق الزكاة بلفظ الصدقة قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات، ثم سرد الله سبحانه وتعالى الآن مصارف الزكاة وهي ثمانية مصارف.
طبعا إنما الصدقات، المعنى في الصدقات هي الزكاة.
الزكاة وذكرنا أن الزكاة تطلق بلفظ الصدقة في عدد من آيات القرآن الكريم، منها هذه الآية، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. المراد هنا الزكاة. المصارف الثمانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها الزكاة حصرا، قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم هذه الزكاة فرضا واجبا، لا يجوز لأحد أن يدفع زكاته لغير هذه المصارف الثمانية، ولو دفع لغير هذه المصاررف الثمانية فإنها لا تكون مجزئة عنه كزكاة،
تعتبر يعني صدقة وليست زكاة،
تعتبر صدقة من الصدقات العامة ولا تكون زكاة إلا إذا كانت في هذه المصارف الثمانية دفعت بنية الزكاة.
طيب شيخنا، بالنسبة للمصارف الزكاة، يعني إنما الصدقات للفقراء، من هم الفقراء؟ تبين لنا يعني عن الفقراء فصل تفصيل.
الفقراء والمساكين هم أهل الحاجة لما يقيم عيشهم، لما يقيم عيشهم، إلا أن الفقير أشد حاجة من المسكين، أشد حاجة من المسكين. فالمسكين قد يكون له دخل، ولكن هذا الدخل لا يفي بحاجته الأساسية. هناك عدد من الحاجات للإنسان في حياته ومعاشه، مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وعلاجه وتعليمه وزواجه، هذه حاجات أساسية للإنسان.
نعم.
حاجات أساسية للإنسان، فإذا لم يكن معاشه قائما بها جاز إعطاؤه من الزكاة ما يقيم عيشه، ما يقيم عيشه، مثلا ما يقيم بدنه بطعام أو شراب، أو ما يستره مأوى أو ملبس أو علاج إن كان مريضا. إلا أن هنا تنبيها، وهو أن هذا المصرف لا يجوز أن يصرف فيه للغني، يعني المستغني الذي لا يحتاج، ولا يجوز أن يصرف فيه للقوي المكتسب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا قوي مكتسب. القوي المكتسب الشاب القادر على العمل، فهذا قوي مكتسب، فلا يجوز له أن يأخذ الزكاة أو أن يسأل الزكاة وهو قوي يستطيع أن يكتسب وأن يعمل. نقول اعمل أي شيء، اعمل حتى لو أن تحتطب، حتى لو أن تزرع، حتى لو أن تقود سيارتك، وأي عمل، أي عمل.
طيب المتعفف، المتعفف الذي لا يسأل الناس تعففا،
إذا كان من أهل الحاجة فينبغي إعطاؤه من الزكاة. إذا صار من الفقراء، والفقراء على صنفين، بعضهم يسأل وبعضهم متعفف، وبه فسر قول الله سبحانه وتعالى المحروم للسائل والمحروم.
المحروم
السائل الذي يسأل، والمحروم هو المتعفف عن السؤال، كلاهما من أهل الزكاة إذا كان فقيرا محتاجا.
ممكن أحد يسأل يقول مثلا المتعفف أو حتى الفقير الذي أو حتى أي شخص من مصارف الزكاة، هل نقول لهذا الشخص أو هذا المسكين أو الفقير أن هذه زكاة؟ يعني نفندها، نقول أن هذه زكاة؟
يعني هنا لا يلزم في دفع الزكاة أن يخبر الآخذ بأن هذه زكاة، يعني هذا لا يلزم، إلا في حال الشك في كونه من أهل الزكاة. فإذا شككت أنا أنه هل هذا الرجل من أهل الزكاة أم لا، لأني مثلا ربما كنت أعرفه في السابق كان محتاجا فقيرا، لكن السنة هذه لا أعلم هل سدت حاجته، هل قضي دينه، هل حصل له معاش أو راتب أو عمل، فلا أعلم. فإذا كنت لا أعلم فلا بد أن أخبره أن هذه من الزكاة، لكن إن كنت أعلم يقينا أنه من أهل الزكاة فلا يلزم إخباره، ويجوز أن يعطى هذا المال الزكاة دون أن يخبر.
طيب يا شيخ، عن المسكين والفقير.
نعم.
شرحنا شرح موجز عن المسكين والفقير، هل بينهما فرق واضح؟
الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة منه. يعني المسكين قد يكون له مثلا مسكن، قد يكون له مورد دخل، ولكن لا زال مع ذلك محتاجا، لا زال مع ذلك محتاجا. كان يكون له راتب لكنه بسيط وعياله كثيرون، فحتى لو كان صاحب دخل، ومما استدل به الفقهاء على أن الفقير أشد حاجة من المسكين ما جاء في سورة الكهف عن السفينة، لما قال الغلام وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بوصف المسكنة مع أنهم يملكون سفينة يعملون عليها في البحر، لكن لا زالت هذه السفينة التي يعملون عليها في البحر لا تغطي حاجاتهم، لا تغطي حاجاتهم،
ودخلوا في فئة المسكين،
دخلوا في فئة المسكين. لذلك يعني أي شخص مثلا له راتب أو له دخل ولا يقوم هذا الراتب أو هذا الدخل بحاجاته فهو مسكين، والفقير أشد حاجة منه الفقير. ومما يعني ذكره أهل العلم كذلك وأهل الفقه في هذا المقام، أن سبب تقديم الفقير حاجته، أنه أشد حاجة.
إنما الصدقات للفقراء،
للفقراء
ثم المساكين.
نعم، والمساكين.
طيب هل فيها ترتيب، يعني ترتيب على الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هل هذا ترتيب؟ يعني نبحث عن الفقراء فإن لم نجد في المساكين، فإن لم نجد في العاملين، أو نختار من أصناف الأصناف الثمانية؟
أيوة، الأصل أن الترتيب، وهذا الأصل في القرآن الكريم، أن الترتيب بالواو أو أن العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا، العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا. هذا الأصل، إلا إذا دلت قرينة على أنه يقتضي الترتيب، من القرائن التي تدل على اقتضائه الترتيب مثلا في آية الوضوء، فإن إدخال الممسوح بين المغسولات، قول الله سبحانه وتعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إدخال الممسوح بين المغسولات يقول أهل العلم وأهل التفسير فائدته الترتيب. لكن الأصل في القرآن الكريم أن الواو، وفي لغة العرب عموما، أن الواو لا تقتضي ترتيبا. يتأكد هذا إذا علمنا أن مثلا هذه المصارف الثمانية، مثلا المصرف الثالث منها العاملون عليها، والعاملون عليها باتفاق العلماء هو مصرف وسيلي تبعي للمصارف السبعة الأخرى، والعادة أن الوسيلة تكون أقل رتبة
آخر شيء
من المقصود، فدل هذا كذلك على أن ليس هذا على جهة الترتيب في المصارف. هناك طريقة للإمام الشافعي، والشافعي رحمه الله تعالى يقولون أنه يجب تعميم في المصارف الثمانية في كل زكاة، وهذا ليس بصحيح، فإنه يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد، يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد إلا مصرف المؤلفة قلوب، إلا عذرا إلا مصرف العاملين عليها.
نعم.
العاملين عليها لا تصرف لهم كامل الزكاة، لأن العامل عليها إنما يأخذ الزكاة بوصفه مصرفا تبعيا يخدم المصارف السبع الأخرى.
طيب تشرح لنا شرح بسيط عن العاملين عليها، من هم تحديدا العاملين عليها؟
العاملون عليها هم المشتغلون بجباية الزكاة وجمعها وتفريقها وصرفها. في مر التاريخ، يعني بعموم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كان جمع الزكاة وجبايتها وظيفة من وظائف الدولة، تقوم بجمع الزكاة وجبايتها من امتنع عن أدائها وممن دفعها طوعا. فحتى لو امتنع شخص، لأن من وظائف الدولة المسلمة يعني إلزام المسلمين بدفع الزكاة، وهذا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
مصداق قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم.
العاملين عليها، طيب المؤلفة قلوبهم؟
المؤلفة قلوبهم يعني الذين يراد تأليف قلوبهم بالزكاة، وفي تأليف قلوبهم تحقيق مصلحة للدين، تحقيق مصلحة للدين. فهذا هو المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم إما أن يكون مسلما أو كافرا. الأصل في الزكاة أنه لا يجوز صرفها للكافر إلا في مصرف المؤلفة قلوبهم، إلا في مصرف المؤلفة قلوبهم. صفة المؤلفة قلوبهم أنه يعطى رجاء نفع أو دفع ضر، سواء كان هذا مثلا له، يعني يرجى تأليف قلبه في دخول الإسلام، أو يرجى دفع ضره عن الإسلام.
طيب
مثلا، أو المسلم ضعيف الإيمان الذي يرجى تثبيته في الإسلام، أو يرجى دفع ضره عن المسلمين.
طيب نأخذ شرح مفصل بعد هذه المكالمة. وردنا اتصال من ماجد من اليمن، تفضل يا ماجد. يتكلم عن الأهل وعن ذوي القربى، هل تجوز الزكاة فيهم، وما هو واجب الشخص إذا كان غني تجاه أقاربه وأهله؟
أولا، الأصل أن الزكاة حق الله سبحانه وتعالى الذي يجب على الغني أن يدفعه إلى الفقير المحتاج. ثانيا، الفقير الذي تربطه بهذا الغني صلة قرابة أولى بالمعروف، القريب أولى بالمعروف، وهي صدقة وصلة. وفي الحديث أن امرأة ابن مسعود استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الصدقة لزوجها، وهذا جائز إن شاء الله تعالى، أن تدفع الصدقة الزكاة، أن تدفع للزوج من الزوجة إلى الزوج، أن تدفع الزكاة مثلا من الغني إلى أبناء عمومته أو أبناء خؤولته أو أرحامه أو أقاربه. المسألة الثالثة التي نرغب التنبيه لها، وهي في الشريعة يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ويجب على الأب أن ينفق على عياله، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيجب على الوالد أن ينفق على ولده وعياله. المسألة الرابعة التي نود التنبيه إليها، لا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى زوجته أو إلى ولده ويحسبها زكاة وهي من النفقة الواجبة عليه، يعني كأنه يريد أن يوفر النفقة فيقول أنا سوف أعطيهم هذا المال وأحسبه زكاة. نقول لا، واجب النفقة واجب شرعي مختلف عن واجب الزكاة الذي هو واجب شرعي. فإذا تحاشينا هذا الأمر وهو أن دفع الزكاة إلى القريب ليس إلى القريب الذي تجب نفقته على المزكي، فهنا تكون الزكاة إن شاء الله تكون صدقة وصلة.
طيب يعني نصيحة، نصيحة لمن لديه مال في مصارف الزكاة، يعني هل يصرفها في مصرف مثلا إذا كان أقاربه مساكين أو فقراء؟ يعني نصيحة توجهها لهم.
أنا وحقيقة أنصح من أراد أن يصل الفقراء والمساكين فإن الأولى به أن يبدأ بالأقربين لعدد من الأمور. أولا أن الصدقة على الأقربين صدقة وصلة، والأمر الثاني أن الأقربين أولى بالمعروف، والأمر الثالث أن الناس ربما انصرفوا عن دفع زكواتهم وصدقاتهم لهؤلاء الأقربين بحجة وبدعوى أن فلانا قريبهم من الأغنياء ومن المؤكد أنه سوف يصلهم، فإذا لم يصلهم قريبهم الغني وانصرف الناس عنهم ازدادوا حاجة وفقرا بسبب إعراض قريبهم عن صلة
عن دفع الزكاة.
أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله سبحانه، وهذا في غير باب الزكاة، ليس هذا في باب الزكاة وإنما في باب الصدقة العامة، أبو طلحة الأنصاري لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، حديقة حائط كانت بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحب مالي أبي طلحة إلى نفسه، فقال يا رسول الله أشهدك أني قد جعلتها لله فأين تأمرني أن أضعها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن أمر أبا طلحة أن يضعها في الأقربين، أن يضعها في الأقربين. فلذلك صلة الإنسان على ذوي قرابته لا شك أنه حتى مما يحقق يعني التواصل والرحم، إلا أنه ينبغي أن يحذر أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته للأقربين إذا لم يكونوا فقراء ومساكين. بعض الناس يدفع الزكاة للأقربين على أنها صلة، وهذا القريب ليس من ذوي الفقر والمسكنة. نقول لا، تدفع هذا المال للقريب إن كان فقيرا من أهل الزكاة فادفعها على جهة الزكاة يقبل، وإن لم يكن فقيرا أو مسكينا فإنك تدفع إليه هذا المال على جهة صلة الرحم، على جهة الهدية، على جهة الصدقة والمعروف، وليس على جهة
الزكاة،
وليس على جهة الزكاة، لأن بعض الناس ربما تساهل في دفع الزكاة. وحقيقة الناس في قضية إعطائهم للقريب إعطائهم الزكاة للقريب طرفين ووسط،
يعني قد أحيانا الشخص يجامل قريبه.
نعم.
أو
أحسن، الناس في إعطائهم الزكاة للقريب طرفين ووسط، فبعض الناس الزكاة لا يدفعها لأقاربه تماما ويصرفها للأبعدين، وبعض الناس في المقابل يدفع الزكاة لأقاربه سواء كانوا من أهل الزكاة أو لم يكونوا من أهل الزكاة، وكلاهما فيه نظر. نقول لا، ينبغي لك أن تدفع الزكاة للفقير والمسكين وابدأ بالقريب، للفقير والمسكين وابدأ بالقريب، ولكن لا يكون دفع الزكاة إلى القريب توفيرا لمالك من النفقة الواجبة عليك تجاهه. والله تعالى
جزاكم الله خير يا شيخ. نعود لمؤلفة قلوبهم،
ذكرنا
المؤلفة قلوبهم. نعم. قد يكون مثلا شخص غير مسلم يكون من المؤلفة قلوبهم مثلاً.
صحيح، أو مسلم ضعيف الإيمان،
مسلم ضعيف الإيمان أو مسلم جديد.
صحيح. نعم. المسلم الجديد كذلك يجوز دفع الزكاة إليه تثبيتا له على الإسلام، تثبيتا له على الإسلام. والمسلم الجديد إن كان من الفقراء ودفعت إليه الزكاة تثبيتا له على الإسلام فهذا يعني يستحق بوصف كونه مؤلفا قلبه، ويستحق كذلك بوصفه من الفقراء.
نعم.
يعني دفع الزكاة للمسلم الجديد إن شاء الله نوع من تأليف قلبه على الإسلام وتثبيته. إذن ما معنى المؤلف قلوبهم؟ معنى المؤلف قلوبهم من يرجى
له تحصيل منفعة أو دفع مضرة عن الإسلام أو تحصيل منفعة الإسلام، فيعطى الزكاة لتحقيق هذه المنفعة أو لدفع هذه المضرة، والله تعالى.
طيب شيخنا، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.
الرقاب هم ملك اليمين، العبيد الأرقاء، وهؤلاء كانوا موجودون في عصور التاريخ. والإسلام من أعظم أبواب الصدقة فيه والإحسان عموما عتق الرقاب، لذلك جاء هذا عتق الرقاب في عدد من الكفارات، مثلا كفارة اليمين، وفي كفارة القتل، وفي كفارة الظهار، جاء عتق الرقبة لأنه حث عليه في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك جاء في الزكاة، إذن دفع المال في الرقاب حتى تعتق هذه الرقاب نوع من أو مصرف من مصارف الزكاة. هذا الأصل في مصرف الرقاب. طبعا اليوم الرق غير موجود، اليوم الرق غير موجود. من أهل العلم، وهذا ليس رأيا اليوم وإنما هو رأي قديم كذلك، ممن قاس على اعتاق الرقاب فكاك الأسير، فقال يجوز فكاك الأسير من الزكاة. يجوز فكاك الأسير، يعني افتداؤه من أيدي الكفار بالزكاة، وهذا صحيح والله تعالى.
نعم شيخ، نستأذن في فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل معكم حلقة مصارف الزكاة، ابقوا معنا.
أعودت ولدي على الصدقة فصار يحثني عليها. قصة قصيرة واقعية تبين أن ما يغرسه الآباء في نفوس أبنائهم سرعان ما تظهر ثمرته فيهم، وكثيرة هي العبادات التي ينبغي أن يتعلمها الطفل منذ صغره ليعتاد عليها ويحسن القيام بها، ومنها الإنفاق في الخير وحب الصدقة. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها غرس حب الصدقة لدى الأبناء وتحفيزهم عليها، منها ذكر الآيات والأحاديث التي ترغب في الصدقة وتبين عظيم فضلها، سرد القصص النبوية عن المتصدقين الأوائل بطريقة شائقة وممتعة، تلقين الأبناء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جود وحب للإنفاق في سبيل الله تعالى، إبراز نماذج معاصرة من شخصيات تحرص على البذل والعطاء وإعانة المحتاجين، التعليم بالقدوة من خلال بذل الآباء لصدقاتهم أمام أبنائهم، التطبيق العملي عبر تشجيع الأولاد على إعطاء المال للفقراء بأنفسهم، وليحرص الوالدان على أن يستقر في يقين أبنائهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة المال والحياة. نتكلم اليوم عن مصارف الزكاة. وصلنا مع شيخنا الكريم إلى معنى والغارمين.
الغارمون هم المدينون، سواء كان الدين الذي تحملوه دينا شخصيا لمصلحتهم الشخصية، مثلا أنه احتاج إلى مال لطعامه وشرابه وأسرته فاستدان، أو كانت هذه الاستدانة لمصلحة غير شخصية، مصلحة راجعة إلى مجموعة من الناس، كان يكون هناك مثلا اثنان مختصمان أو ثلاثة أو قبيلتين أو طائفتين اختلفوا فيما بينهم فأصلح بينهم بمال. فهذا إن شاء الله تعالى داخل. وفي الحديث، حديث قبيصة ابن مخارق رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. المسألة يعني سؤال الناس، لا تحل إلا لأحد ثلاثة: ورجل تحمل حمالة حتى يصيبها. الحمالة التي تحملها في إصلاح ذات البين، فيسأل الناس حتى يقوم بهذا الدين الذي تحمله. رجل تحمل حمالة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، لقد أصابت فلان فاقة حتى يصيب قواما أو قال سدادا من عيش. والحديث الصحيح. الذي أصابته جائحة والذي أصابته فاقة هذا داخل في حد الفقير والمسكين، حد الفقير والمسكين. وصاحب الحمالة يعني الذي تحمل هذه الحمالة داخل في حد الغارمين المدينين. هنا مسألة ننبه لها في المدينين، وهو أن كثير من الناس عليهم ديون يسددونها من الرواتب الشهرية، هؤلاء لا يدخلون في صنف الغارمين. لماذا؟ لأنه يجد وفاء لدينه، يعني ليس الدين حالا عليه الآن وهو مطالب به الآن وربما سيدخل السجن بسبب عدم الوفاء بالدين، نقول هذا هو الغارم. أما إذا كان الدين يحل عليه بأقساط شهرية وهو موظف يعمل براتب شهري وفي كل شهر عنده ما يوفي به هذا الدين، فهذا ليس داخلا في حد الغارمين والله تعالى.
طيب الديات بالنسبة للدية
كذلك نقول لا بأس أنها تدفع من
تدخل في الغارمين،
تدخل لأنها نوع من الغرم، لأنها نوع من الدين الديات والله تعالى.
طيب شيخنا، وفي سبيل الله،
وفي سبيل الله الأصل فيه هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد العسكري بالسيف والقتال، بمعنى أنها تصرف الزكاة للمجاهدين المتطوعة الغزاة، هذا الأصل. توسع مفهوم الجهاد اليوم صار يدخل فيه، وهذا ممن أشار له مثلا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الجهاد العلمي والدعوي، رد الشبهات التي كثرت على المسلمين. فالجهاد فهو داخل في حد الجهاد، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، فالجهاد بالقرآن داخل في حد الجهاد، إلا أن الأصل كما ذكرت هو الجهاد العسكري، هذا الأصل في آية في سبيل الله في القرآن الكريم، لفظ في سبيل الله في القرآن الكريم. ويدخل فيه كذلك عموم الجهاد الدعوي بالمناظرة ورد الشبهات وإرسال الدعاة إلى الله وتحمل رواتب الدعاة أو تحمل وسائل نقلهم ومواصلاتهم أو تحمل كلفة ونفقات المواقع الدعوية التي ترد هذه الشبهات عن الإسلام وتدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذا أظهر الله تعالى أنه داخل في حد في سبيل الله. ومن أهل العلم من وسع هذا المصرف في سبيل الله فجعله شاملا لأبواب الخير أبواب الخير والبر. والظاهر والله تعالى وهو أعدل الأقوال وأوسطها أنه الأصل فيه أن يكون في الجهاد العسكري وما يلحق به من الجهاد الدعوي والعلمي بالقرآن الكريم، وجاهدهم به جهادا كبيرا
كبيرا. طيب شيخنا، وابن السبيل يعني توصلنا عن ابن السبيل.
ابن السبيل هو المسافر المنقطع، هو المسافر المنقطع عن أهله. لاحظ هنا أن ابن السبيل لا يأخذ الزكاة بوصفه فقيرا أو مسكينا، وإنما بوصفه منقطعا. فهذا ابن السبيل يعني هو في الأصل في بلده غني، في الأصل في بلده غني، ولكن ربما أنه سرق منه المال وهو مسافر فانقطع ولا يستطيع الوصول إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. وهذا المصرف قلت الحاجة إليه في زماننا هذا بسبب وجود وسائل الاتصالات، فصار الإنسان إذا انقطع به السبيل في مكان فإنه يحتاج إلى جوال يتصل على أهله ويحول له الأموال من خلال شركات تحويل الأموال أو من خلال البنوك أو غيرها. لكن إذا كان هذا ابن السبيل المنقطع أصلا فقيرا فإنه يستحق بوصفه فقيرا أو مسكينا إذا كان محتاجا، إذا كان أما إذا لم يكن محتاجا فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده والله تعالى.
طيب شيخنا، فيها عدد من الأسئلة وردتنا من السادة المشاهدين، نستعرضها يعني سريعا ونشوف الإجابات. هل يجوز إنفاق الزكاة على دراسة اليتيم؟
اليتيم، قبل ذلك ننبه تنبيها، اليتيم من الأيتام من ورث عن والده أو والدته آلاف وملايين الريالات أو الدولارات، ليس كل يتيم فقيرا. إذا من اليتيم الذي يعطى من الزكاة؟ هو اليتيم الفقير أو المسكين الذي لم يرث من والديه أو الميتين أو أحد والدي الميتين ما يكفيه، فهذا يتيم فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة. هل دراسته تعتبر من حاجاته؟ نعم، دراسة اليتيم تعتبر من حاجاته. الحاجة التي يعطى الفقير لأجلها الزكاة، أن يعطى الزكاة لمطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه ودراسته وعلاجه وتزويجه. لكن لاحظ هنا كما ذكرنا القاعدة أنها لا تحل الصدقة لغني ولا قوي مكتسب. إذا ما دام هذا اليتيم صغيرا لم يبلغ الحلم فإنه يعطى من الزكاة ما يعينه على دراسته، ما يعينه على دراسته. بل إننا نقول إذا كان هذا اليتيم مثلا من الأذكياء الذين يرجى إن شاء الله تعالى بدراستهم المتقدمة العليا الجامعية وما بعد الجامعية يرجى أن يحصل به نفع للإسلام والمسلمين ويحصل به نفع لنفسه، وكان تفريغه للعلم إن شاء الله تعالى نافعا له ولأمته، فإنه يعطى من الزكاة كذلك ما يتجاوز به التعليم الأساسي.
نعم،
فيعطى من الزكاة كذلك ما يزيد على التعليم الأساسي. وأما التعليم الأساسي فالظاهر والله تعالى أنه من الحاجات الأساسية الداخلة في خصوصا في عصر اليوم، فإن الإنسان يحتاج إلى تعلم القراءة والكتابة، وبدونهما لا يستطيع أن يكتسب شيئا. إذن الحاجات الأساسية أو التعليم الأساسي داخل في الحاجات الأساسية، وكذلك لأن التعليم الأساسي يدخل فيه تعليمه الديني والشرعي.
نعم شيخنا، فيه سؤال آخر يقول أكبر مشكلة نقابلها هي إخراج الزكاة نظرا لعدم المصداقية عند كثير من الناس، ومن الصعب التحقق من حالهم، كيف الحل؟
نقول الحل بأمور. الأمر الأول أن تتحرى أنت ما استطعت، إذا بذل الإنسان جهده ما استطاع فإنه يعذر إن شاء الله تعالى فيما لا يستطيع. الأمر الثاني إذا شك فإنه يسأل هذا الشخص الآخذ للزكاة ويخبره أن هذه زكاة، أن هذه زكاة، فإن كان من أهل الزكاة فإنه يستحق أن يأخذ، وإن لم يكن من أهل الزكاة فإنه لا يأخذ، ينبه الآخذ. الأمر الثالث يمكن أن يستعين بمن حوله من أقاربه الذين يثق فيهم أو زملائه أو إمام مسجده الذين يثق فيهم في أن يدلوه على أهل الزكاة. الأمر الرابع يستعين كذلك بالجمعيات الخيرية الموثوقة المعروفة التي تؤدي الزكاة إلى أهلها ويخبرهم أن هذه زكاة. فإن شاء الله تعالى كل هذه الطرق طرق لإيصال الزكاة إلى محلها الشرعي إن شاء الله تعالى.
طيب سائل آخر يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل مديون وهو رجل متقاعد ومصدر دخله راتب التقاعد فقط، هل يجوز إعطاء الزكاة؟
إذا صار الإنسان فقط مصدر دخله مثلا عنده راتب تقاعدي، وهذا الراتب التقاعدي يكفيه لحاجاته ولدينه، فنقول لا يعطى من الزكاة. طيب إذا كان راتبه التقاعدي يكفيه لمعيشته حاجاته ولا يستطيع الوفاء بدينه، فإننا نقول إن هذا الشخص يعطى من الزكاة ما يوفي دينه لأنه من الغارمين. وإن كان هذا الراتب التقاعدي لا يكفيه لحاجاته ولا دينه فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه لحاجته وما يسد دينه. إذن نقول نعيد الإجابة، هذا المتقاعد إن كان الذي يأتيه يكفيه لحاجته معيشته ولدينه فلا يعطى شيئا، وإن كان يكفيه لحاجته والدين لا يوجد ما يسده فنعطيه بوصفه غارما ما يسد دينه.
نعم.
يعني ما نعطيه كل سنة، نعطيه ما يسد الدين ونقف.
أيوه.
طيب إن كان الراتب التقاعدي هذا لا يكفيه أصلا لحاجته، مثلا عنده كثرة عيال، مريض يحتاج علاج مثلا،
فيدخل في
وصف الفقير والمسكين.
والمسكين. نعم.
ويدخل كذلك في وصف الغارمين باعتباري، فيعطى ما يسد دينه ويعطى كذلك سنويا ما يكفيه لحاجته والله تعالى.
امرأة أرملة لديها ابنان أحدهما متخلف عقليا والآخر يعمل بدخل متوسط، فهل الزكاة جائزة فيهم؟
إذا كانوا فقراء نعم، لأن هذا الشخص الذي يعني متخلف عقليا لا يستطيع التكسب، فإن كان يعني لم يترك له والده يعني بعد وفاة والده لم يترك له إرثا يكفيه أو مالا يكفيه فإنه يعطى من الزكاة.
نعم.
باعتباره فقيرا محتاجا.
تقول إحدى المشاهدات لدي قطع من الذهب لم تبلغ النصاب، هل أزكيها مع العلم أنني لا أستخدمها؟
ما دام أنها لا تبلغ النصاب فلا تجب الزكاة. احنا ذكرنا أن نصاب الذهب هو قريب 85 جرام تقريبا، وهو 20 مثقالا في زمن النبوة، أو 20 دينارا تساوي اليوم 85 جرام تقريبا. فإذا لم تبلغ النصاب فلا تجب الزكاة. لكن إذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب وتستخدمه للحلي واللبس، فذكرنا أن هذه المسألة اختلف العلماء فيها، جمهور أهل العلم على أنه لا تجب الزكاة، وأن زكاة هذا الذهب ذهبوا في مذهب عائشة رضي الله عنها أن زكاته عاريته، يعني أن تعيره وأن تلبسه وأن تعطيه لأختها وزميلتها متى ما احتاجت إليه، يعني لا تحجر عليه. وذهب الحنفية وهو قول قوي كذلك إلى وجوب الزكاة، والذي أوصي به أخواتي المشاهدات أن نقول إن كان هذا الذهب ملبوسا فالأصل كما ذكرنا جمهور أهل العلم لا يجيبون الزكاة، ولكن إن كنت من أهل الصدقة فقبل أن تتصدقي أخرج الزكاة عن الذهب احتياطا، أولى من الصدقة العامة، فاصرفي هذه الصدقة العامة في مصارف الزكاة بنية أنها زكاة عن هذا الذهب احتياطا، لأن كما ذكرنا الخلاف فيها قوي، وفيها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تؤدين زكاة هذا، وفيها مذهب الحنفية رحمه الله تعالى، وهو مذهب قوي مشهور.
طبعا إذا بلغت النصاب،
هذا الكلام كله إذا بلغت النصاب،
إذا لم تبلغ النصاب
أحسن فلا تجب الزكاة أصلا. طيب سواء كان هذا الذهب لغرض اللبس أو لغرض الادخار أو غير ذلك.
طيب أحد المشاهدين كأنه تابع السؤال لما سبق، السؤال السابق، يقول هل ذكر نصاب الفضة والذهب في النصوص؟ الله يعافيكم، أحتاج الدليل لنصاب الذهب.
في النصوص جاءت بوجوب زكاة الذهب والفضة قطعا، في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بيان نصاب الفضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة. هذا نصاب الفضة ثبت في الصحيحين، ونصاب الذهب جاء في عدد من السنن ليست في الصحيحين، وإنما في السنن عن من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ليس فيما دون 20 دينار من الذهب صدقة. فهذه نصاب الفضة أقوى في الثبوت من نصاب الذهب، لأن نصاب الفضة ثابت في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري وغيره. نصاب الذهب ثبوته في السنن والمسانيد ولم يثبت في الصحيحين، ووجوب الزكاة في الذهب والفضة ثابت في القرآن وفي السنة وفي إجماع العلماء. أما في القرآن فقول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأما في السنة فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت يوم القيامة صفائح من نار فحميت في نار جهنم فكوي بها فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره. مصداق لقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن وجوب الزكاة في الذهب والفضة قطعي بالقرآن والسنة والإجماع. ونصاب الفضة ليس فيما دون 200 درهم صدقة، ونصاب وهو ثابت في الصحيحين، ونصاب الذهب ليس فيما دون 20 دينار أو 20 مثقال صدقة، وهو ثابت في السنن والمسانيد والله تعالى.
طيب يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ إذا كان مدينا؟
الأصل كما ذكرنا أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للقريب إذا لم يكن ممن تجب عليك نفقته.
نعم.
هذا في حال إعطاء الزكاة بوصف الفقر والمسكنة. وأما إذا دفع الزكاة بوصف أنه غارم مدين فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يجوز دفع الزكاة للغارم المدين ولو كان ممن تجب عليه نفقته. فنقول ما دام أخوك مدين، ما دام أخوك مدينا فإنه يجوز لك أن تدفع الزكاة له للوفاء بدينه، سواء كان ممن تنفق عليه أو لم يكن ممن تنفق عليه والله تعالى.
طيب شيخنا يقول كيف أحسب زكاة المال إذا كان المال متزايدا؟
ذكرنا هذا ربما في حلقتنا الماضية.
الحلقة الماضية نعم.
إيه نعم. إن الإنسان عليه أن يحدد يوما في السنة وهو الحول. كل إنسان يجب عليه أن يحدد يوما له في السنة يحسب فيه ما عنده من المال. فما كان عندك من مال نقدي في حساباتك الجارية أو في يدك أو في جيبك أو بضائع معدة للتجارة، ما لديك من ثروة احسبه في ذلك اليوم، أو ديون لك عند الناس، هذه الثروة احسبها في ذلك اليوم وأخرج منها 2.5%. كل إنسان عليه أن يكون له حول في يوم في حوله يحسب فيه زكاته.
هو من يحدد هذا اليوم؟
نعم.
يحدد
هذا اليوم.
نعم.
يحسب في هذا اليوم ما عنده من الثروات فيزكيها.
طيب، بالنسبة لأريد توضيح حفظكم الله للمعنى الصحيح للمساكين، هذا وضحنا وابن السبيل. سؤال، هل الحجاج الذين يأتون إلى مكة لأداء الحج يدخلون في هذا المعنى؟
الحاج الذي يقدم إلى مكة لأداء الحج يعني ليس منقطعا، لكن نقول إن كان فقيرا أو مسكينا فإنه يعطى بوصف الفقر والمسكنة، وإن لم يكن فقيرا أو مسكينا فإنه لا يعطى بوصف الفقر. هل يعطى بوصف ابن السبيل؟ الظاهر والله تعلم أنه لا، يعني وصف ابن السبيل خاص بالمنقطع، خاص بالمنقطع، يعني رجل غني في بلده ولكنه انقطع. لماذا نحن نقول إن هذا الوصف اليوم قل؟ لأنه الانقطاع يعني غير موجود، فلو انقطع في بلد ما مثلا سرقت أمواله فإنه يستطيع أن يتصل مثلا بأهله فيرسل له المال، فإن لم يكن عنده مال فهذا فقير أو مسكين يحتاج إلى أن يرجع إلى بلده. لذلك نحن نقول هل يستحق بوصف ابن السبيل؟ نقول في هذا نظر والله تعالى يحتاج إلى يعني تأمل، لأنه ما دام أنه يعني ليس منقطعا يستطيع أن يتصل ويستطيع أن يوفر المال لنفسه والمال موجود ببلده فهذا نعم. لكن لو فرضنا أن هذا الإنسان يعني منقطع لا يستطيع الاتصال ببلده، وبلده مثلا ليس فيه هاتف ولا يستطيع أن يرسل له شيئا، فإنه يعطى التذكرة التي ترده إلى بلده.
نعم. طيب إذا كان إذا كان الشخص هذا المسلم ابتداء يريد أن يؤدي الحج ولا يستطيع، فهل يجوز إعطاءه من الزكاة؟
يعني الأصل أن من لم يستطع الحج أنه لا يجب عليه الحج، لذلك لا تدفع الزكاة له بوصف الفقر والمسكنة، لأن الحج ليس بواجب عليه وهو غير مستطيع. في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي الزاد والراحلة النفقة، فإن لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه فالحج ليس بواجب عليه، لذلك لا يأخذه بوصف الفقر والمسكنة. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أنه يعطى من الزكاة في الحج باعتباره في سبيل الله، عنه رواية أن الحج من سبيل الله وأنه يجوز دفع الزكاة فيه والله تعالى.
طيب، فيه مشاركات من وصلتنا من على السؤال التفاعلي، ما هي أفضل فئة من مصارف الزكاة؟ وردنا كذا ولا كذا مشاركة، ولكن نأخذ مشاركتين. عبد الله الفليج يقول من كان من الأرحام وكان من أصحاب الأصناف الثمانية لأنها صدقة وصلة. ابن موفق يقول سؤال جميل وموضوع أجمل، نفع الله تعالى الغنية، نفع الله بإذن الله تعالى الغني الكريم. إن الأجدر في مثل هذه الأزمان الصنف رقم واحد أي الفقراء. ثم ما معنى لا تعطى الزكاة لذي مرة؟
نعم.
وهل يحق استرجاع الزكاة بحيث تعطى لشباب كفرص تجارية ثم تسترجع؟ وفي الأخير يقول ادعوا لي أن أكون ثريا موفقا. ابن موفق،
نسأل الله سبحانه يوفقك للخير.
آمين.
وأن يسدده بالخير. أما الأصل في الزكاة لا تعطى كقروض.
نعم.
الأصل في الزكاة لا تعطى لقروض، بل الزكاة تملك للفقير، واللام في قوله سبحانه وتعالى للفقراء والمساكين والعاملين عليهم المؤلفة قلوبهم لام تمليك، فتملك للفقراء والمساكين، بمعنى أنها لا تعطى لهم قرضا ثم يردونها. هذا هو الأصل في الزكاة والله تعالى. طيب. أما يعني اختيارهم هم يعني واختيارات يعني السادة المشاهدين، هذه المسألة من أو ما أفضل الأصناف الثمانية تصرف له الزكاة؟
نعم.
أقول حقيقة ينبغي للمسلم أن يجتهد في إخراج زكاته قدر ما يستطيع، وليس هناك أفضل من هذه المصارف الثمانية يفضل في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان لكل أحد، بل الإجابة على هذا السؤال إجابة متفاوتة يجتهد فيها هذا الغني المنفق، يستشير أهل العلم مثلا الذين حوله أو أقاربه أو أهل بلده، لأن في بلد أو في مكان أو في زمان أو حال قد يكون بعض هذه المصارف أولى من بعض أولى من المصارف الأخرى، فقد يكون مثلا في بلد يحتاج الفقراء والمساكين، وقد يكون في بلد مثلا دهمه العدو ويحتاج إلى مصرف في سبيل الله حتى يدفع ضرر هذا الدهم والضرر هذا أو الخطر هذا عن بلد الإسلام، فيقدم مصرف في سبيل الله، وأحيانا يكون هذا المدين محتاجا ولو دفع عنه دينه قامت حياته ومعيشته، فيقدم مصرف الغارم، لأن إذا دفع عنه هذا الدين فإنه يعيش حياته يعيش ويستطيع أن يؤدي. فلذلك يعني هذه الاجتهادات يعني من المشاهدين والمشاهدات في إجابتهم على هذا السؤال اجتهادات ما شاء الله موفقة ومشكورة ومباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء. ونقول ليس هناك إجابة قاطعة واحدة محددة لهذا السؤال تصلح في كل بلد وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل أحد ومع كل حال، لا، وإنما يختلف ويتفاوت هذا باختلاف البلدان والأزمنة والأمكنة والله تعالى.
طيب شيخنا، يعني فيه سؤال وردنا من أحد المشاهدين يقول كيف يزكي صاحب البقالة أو الدكان الأمور الثابتة مثل الثلاجات والدواليب والسيارات التابعة لهذه البقالة؟
الأصل أن هذه الأشياء الثابتة لا تجب فيها الزكاة وإن كانت تستخدم في العمل التجاري، وإنما تجب زكاة عروض التجارة بمعنى الأشياء المعروضة للبيع على صاحب البقالة. ما هو الشيء الذي يجب عليه زكاته؟ يجب عليه أن يزكي عروض التجارة والنقد والديون. عروض التجارة أول بمعنى ما في البقالة من مواد، والنقد الموجود في حسابه بالبنك مثلا أو في صندوق البقالة، والديون التي له عند جيران البقالة الناس، مثلا باع لهذا بألف بألفين بثلاثة يسددها بعد شهر شهرين بعد أسبوع بعد أسبوعين. فإذا جاء اليوم الذي قلنا لكل شخص أن يحدده في السنة، جاء هذا اليوم، نقول إذا جاء هذا اليوم فانظر ما هو موجود في بقالتك من البضائع قدره، ثم ما عندك من النقد، ثم ما لديك من الديون، احسب هذا كله ثم طيب. أخرج ربع العشر والله تعالى.
طيب نأخذ سريعا التصويت لمن أعطي زكاة مالي، السؤال التفاعلي. كان السؤال التفاعلي إجاباته من السادة المشاهدين 87% من المشاهدين قالوا للفقراء، و 79% قالوا للمساكين، و 16% قالوا العاملون على الزكاة، و 15% المؤلفة قلوبهم، ثم الرقاب 9%، والغارمين 37%، وفي سبيل الله 37%، وابن السبيل 13%. هذه نتائج تصويت لمن أعطي زكاة مالي.
يعني كل مصوت اختار ثلاث خيارات.
نعم، كل مصوت اختار ثلاث خيارات من طبعا كان ما هي أهم ثلاث مصارف للزكاة بنظرك اليوم. فهذه كانت نتائج التصويت التي وصلتنا من السادة المشاهدين، فشكرا جزيلا لهم. نعود إلى أسئلة السادة المشاهدين. فيها وردنا أسئلة يقول هل أجزئ الزكاة إلى فئة 10 ريالات أو 10 دولارات بحيث أوزع هذا المبلغ على عدد كبير من الفقراء والمساكين، أم أعطيها شخص واحد؟
يجوز أن تدفع الزكاة لعدد كبير أو لشخص واحد، لكن إذا جزأها إلى فئة 10 ريالات أو 10 دولارات ف هذا جائز إن شاء الله تعالى، وإن كنت لا أوصيه بهذا، لأن $10 أو $10 ربما لا تغني هذا الفقير شيئا، لا تغني هذا الفقير شيئا. فالظاهر والله تعالى أنه يعطي الفقير أو المسكين ما يسد حاجته وما يكفيه. ما هو الحد الأعلى لإعطاء فقير واحد أو مسكين واحد؟ ما يكفيه حاجته لسنة، هذا الحد الأعلى. ما هو الحد الأدنى؟ لا يوجد حد أدنى.
طيب،
ولكن إن لا يعطيه شيئا يسيرا يضيع، وإنما يعطيه شيئا يغنيه ويسد حاجة من حاجاتي والله تعالى.
طيب، السؤال الأخير شيخنا قبل نهاية الحلقة، أنا في دولة أجنبية غير مسلمة، هل يجوز أن أخرج الزكاة إلى بلد آخر مسلم؟
أي نعم، لا مانع من إخراج الزكاة سواء كان هذا الإنسان في أي بلد أو لأي مسلم، لا مانع أن يخرج الزكاة في بلده أو في بلد آخر والله تعالى.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه الإضافات وعلى هذا العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبعلمكم وبما قدمتم.
جزاك الله خيرا، شكر الله لكم وشكر الله لمن شاهد واستمع.
مشاهدين الكرام، اعلموا أن وجوه الخير والعمل الصالح والبر باب واسع يلج منه المسلم حتى يبلغ عند الله سبحانه وتعالى أسمى الدرجات وأعلاها، على أن يعمل كل شيء مبتغياً بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وعلى أن لا يتبع زكاته وصدقته وبره بالمن والأذى والرياء والسمعة. لكم أطيب التحايا وأجملها من فريق البرنامج، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين وكل حين، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار، يجازى بها صانع المكرمات، وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار، دليل حياة وأسمى شعار.